بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع، وأما في غيره لا زال كلام من المصنف في نقل عبائر الفقهاء التي ادعى أنه استفاد منها جواز إيقاع البيع وغير البيع من العقود اللازمة بمطلق اللفظ، لا بلفظ خاص وبصيغة خاصة كما ادعي في كلمات بعضهم كالعلامة والشهيد. وقلنا بأن المصنف يمكن تصنيف ما نقله إلى ثلاثة أصناف: صنف في مطلق البيع، وصنف في البيوع الخاصة، وصنف ثالث في العقود اللازمة غير البيع. تقدم الصنف الأول والثاني، بقي الكلام في الثالث. إذن ما سنقرأه الآن من عبائر هي نقل من المصنف لعبائر بعض الفقهاء الذين صرحوا أو لمحوا بجواز وقوع عقد لازم غير البيع بمطلق اللفظ لا بخصوص لفظ وصيغة خاصة. قال: وأما في غيره، يعني في غير البيع، فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص. العبارة الأولى اللي ينقل لناها المصنف أن جماعة من الفقهاء قالوا في القرض لا يشترط أن يكون بصيغة خاصة، صرحوا بأنه لا ضرورة لأن يكون بلفظ خاص، فجوزوا بقوله: تصرف فيه وعليك رد عوضه، أو انتفع به وعليك رد عوضه، أو خذه بمثله، أو شنو بعد يعبر: أسلفتك، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات. هذه الألفاظ التي في البيع عدت من الكنايات، صرح جماعة من الفقهاء بجواز إيقاع القرض بها، بهذه الألفاظ التي هي في البيع كنايات ويمكن إيقاع القرض بها. فأولا تصريحهم بعدم لفظ خاص، ثم إيقاعه، قالوا بجواز إيقاع القرض بهذه الألفاظ، وكل هذه الألفاظ من الواضح أنها شنو؟ ليست صريحة في القرض، وإنما هي من آثار أو من لوازم القرض. فإذا يستفاد من هذه العبارة التي هي عبارة جمع من الفقهاء عدم اشتراط اللفظ الخاص في إيقاع عقد لازم وهو القرض. ثم قال: مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة، إذ قد يقال بأنه هذا لا يؤدي الغرض الذي لأجله ساق المصنف العبارة، وذلك لأن الكلام في العقود اللازمة، والقرض من يقول بأنه من العقود اللازمة فيجيب المصنف يقول: لا، القرض من العقود على نسق البيع والإجارة من العقود اللازمة. وحكي عن جماعة في الرهن، يعني وحكي هذا الكلام المتقدم عن جماعة في الرهن، نفس الكلام ذكروا وين؟ في الرهن. ما هو الذي حكي؟ أن إيجاب الرهن يؤدى بكل لفظ يدل عليه. هذا أيضا تصريح بعدم اختصاص الإنشاء بلفظ خاص، مثل قوله: هذه وثيقة عندك. الرهن اللي هو أساسا شنو؟ وثيقة عند المرتهن. هذه وثيقة، أو عند الراهن عفوا، عند المرتهن من المدين، هذه وثيقة عندك، واللي هو بالتالي معروف أنه الرهن عقد لازم، لكن لا مطلقا، وإنما من طرف واحد، وهو من خصوص الراهن. من طرف الراهن يكون العقد لازما. وأيضا التصريح فضلا عن هذه العبارة التي جوزوا بها الرهن، يظهر أنهم لا يخصصون إيقاع وإنشاء الرهن بلفظ خاص. وعن الدروس تجويز الرهن بقوله خذه أو امسكه بمالك إلى آخره. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة، وأيضا هو لازم من طرف الضامن لا مطلقا، بلفظ تعهدت المال، يعني جعلته في عهدتي، وتقلدته المال، يعني جعلت المال كالقلادة، وشبه ذلك، والذي يعني أنه لا حاجة في إنشاء الضمان للفظ صريح في الضمان. طبعا المقصود بالضمان هم واضح هنا شنو المقصود من عنده، الضمان المالي، وهو أن يكون لشخص مال في ذمة شخص، مال لشخص آخر، فيأتي الضامن لمن عليه المال ويضمنه، بمعنى أن يقول لصاحب المال للمالك أنا أضمنه، بمعنى خذ مالك مني إن لم يدفع أو إن لم يسدد. هذا اللي هو بيعرف يقول أنا ضامن. يعني شنو أنا ضامن؟ أنه شيخنا أفضل إذا ما أنطاك من فلوس الكتاب إذا تطيني الكتاب هسه أنت بالمكتب، وإذا باشر ما جاب لك الثمن أنا
خسار،
أنا خسار، هو هذا أنا خسار، يعني أنا ضامن. فالضمان من العقود اللازمة، وجوز الفقهاء إيقاعه بأي لفظ يدل على الضمان، وبالتالي يظهر وهو صريح في عدم اشتراط لفظ خاص. وقد ذكر المحقق الحلي وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية، يعني بعد هذا أكثر تصريح، في أكثر يعني دلالة على المدعى، إجارة شيء معين كما هو واضح عقد، الإعارة لفظ يؤدى به شيء آخر، مع ذلك جوز الفقهاء إيقاع الإجارة بلفظ العارية، كأن يقال له مثلا أعرتك هذه الدار بكذا، يذكر مثلا شقد الأجر مثلا بدينار، أعرتك هذه الدار مثلا لمدة شهر بدينار، طبعا بقرينة تحديد المدة والثمن أو المال المقدار، صر قرينة على المراد من العارية، وإلا هي العارية بمجردها لا تدل على الإجارة، ولكن بقرينة لفظية أخرى تدل لفظ العارية أو يدل لفظ العارية على معللين بتحقق القصد. الفقهاء حينما جوزوا إيقاع الإجارة بلفظ العارية عللوا ذلك بماذا؟ أنه إحنا ما هو المراد من الألفاظ؟ قوالب المعاني، طريق لتحصيل لنقل المعاني، فإذا تحقق نقل المعنى المقصود بلفظ العارية فلا مانع من استعمال لفظ العارية في مقام إنشاء عقد الإجارة. وذلك قال معللين بتحقق القصد، يعني قصد الإجارة. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة. قدم سابقا عندنا بأنه المنفعة لا تقع مثمنا، فالبيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع، ولكن هذه النقطة خارج، واضح مو هذا محل الكلام. يأتي السؤال، هل يمكن إيقاع الإجارة عقد إجارة ولكن بلفظ البيع؟ إذا تذكرون سابقا أيضا أحد المحامل حينما يقول مثلا بعتك منفعة الدار، أحد المحامل هو أن تكون هذا إجارة. المصنف في المقام يقول إيقاع الإجارة بلفظ البيع مما تردد فيه الفقهاء، خب هذا شنو المحل ذكر هنا بالمقام؟ ينفعنا هذا؟ يقول نعم. إذ لو كان الفقهاء يشترطون في الإجارة لفظا خاصا معينا لما ترددوا في إيقاع الإجارة بالبيع، لجزموا لو كان أكو لفظ خاص للإجارة، ولا يصح العقد عقد الإجارة بغير ذلك اللفظ الخاص، لجزموا بالحكم ببطلان الإجارة إذا كانت بلفظ البيع. ولكن مجرد التردد توقفهم هذا يعني ها أنه يقبلون لفظ آخر غير الإجارة أو غير الألفاظ الصريحة. خب ليش ترددوا بالبيع؟ يقول لأنه عندهم توقف في أن لفظ البيع يمكن أن يكون ظاهرا في قصد الإجارة أو لا. هل يمكن أن يكون لفظ البيع ولو بقرينة ظاهرا في الإجارة أو لا؟ عرفا أكو شي ظهور يقول متوقفين به. فإذا من جهة نفس التوقف كاشف عن عدم اللفظ الخاص، وبالخصوص في البيع توقفوا لعدم اطمئنانهم أو لعدم الوضوح في ظهوره عرفا، في ظهور لفظ البيع عرفا في عقد الإجارة. ذلك قال وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، كأن يقول له بعتك منفعة الدار بكذا. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة. حقيقة المزارعة أن شخص عنده أرض، وشخص شنو عنده قابلية أن يعمل بالزراعة فيزرع الأرض ويخرج خيرها. فشنو الطريقة المتعارفة؟ أنه يجي ينطي يقول له مثلا زارعتك بهذه الأرض، أو ازرع هذه الأرض، أو هل لك أن تزرع هذه الأرض بكذا، فذاك يقول قبلت رضيت كذا إلى آخره. فإذا حقيقة المزارعة أن صاحب الأرض يعطي أو يسلط العاملة على الأرض ليزرعها. هل هناك لفظ خاص؟ هنا المصنف يقول صرح جماعة بجواز المزارعة بكل لفظ، كما لو قال له خذ الأرض وازرعها، زارعتك بهذه الأرض، أو مثلا اعمل بهذه الأرض، أو إلى أي شيء، أي لفظ يدل على تسليم الأرض للزراعة هذا كاف في إنشاء عقد المزارعة، وعقد المزارعة من العقود اللازمة. وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في المقدس الأردبيلي، لا زال الكلام وين في المزارعة. المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان أيضا جوز أن يكون إيقاع وإنشاء عقد المزارعة بأي لفظ، ولكن اشترط الماضوية. فإذا لا يختلف عن أصل المطلب، المطلب وإحنا كلامنا بينه بأي لفظ، ماكو لفظ خاص هذا بشرط معين هذا ما يضر. ثم هو نفسه يقول المشهور على عدم ذلك الاشتراط، فهو اشترط أو أولا يجوز بأي لفظ ولكن بشرط أن يكون بالماضي، والمشهور لم يشترط الماضوية. قال وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها، جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا. وعن المشهور جوازها بلفظ ازرع أو أزرع، سواء كان أزرع بالمضارع أو ازرع شنو أمر، ها مو ماضي، حتى شنو يريد يقول بأنه يصير بهذا اللفظ. وسواء كان هذا أزرع أو إزرع سواء حمل على أنه لفظ إيجاب أو لفظ قبول أيضا لا يضره، المهم جوزوا إيقاعه بغير الماضي. وقد جوز جماعة الوقفة بلفظ حرمت وتصدقت إلى آخره مع القرينة الدالة على إرادة الوقف. أيضا الوقف من العقود أو من الإيقاعات اللازمة، إيقاع لازم، وأيضا لم يشترطوا فيه لفظ خاص، لكن لم يصرحوا بإيقاعه بأي لفظ، وإنما ذكروا الألفاظ التي هي واضحة في عدم صراحتها في الوقف. فقوله حرمت هذا بيان لحكم الوقف، وهو أن المالك حرم على نفسه التصرفات الاعتبارية الموقوفة على الملكية كالبيع والشراء والهبة وغير ذلك. حرمته، ماذا حرمته؟ يقول حرمت عليه هذه الأرض، يعني مو حرم أن يدخلها، حرم التصرفات الاعتبارية بيعها وهبتها إلى آخره. وتصدقت بهذه الأرض أيضا الوقف، وإن كان هو حبس، ولكن حبس بعد أن يجعلها في مثلا لصنف معين من الناس أو لعامة الناس أو إلى آخره، فبالتالي هي نحو من الصدقة، لكن اشترطوا ذلك مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، على اعتبار أنها ألفاظ حرمت وتصدقت ليست صريحة، فلا بد من قرينة ليظهر للعرف من هذا اللفظ مع القرينة في إرادة الوقف. مثل إيش القرينة؟ مثل أن لا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات، أنهما يعني هذه العبائر حرمت وتصدقت هذا من الكنايات. وجوز جماعة الوقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه. أيضا النكاح معلوم أنه دائم ومنقطع، المنقطع هو عادة الذي يسمى شنو؟ تمتع. فإذا لفظ التمتع ليس صريحا في إيقاع العقد الدائم، لفظ التمتع ليس صريحا في إيقاع العقد الدائم، ومع ذلك جوزوا إيقاع العقد الدائم بلفظ التمتع، ولكن بشرط شنو؟ القرينة الدالة على إرادة الدوام. وجوز يا جماعة الوقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه في الدائم. هذه تمام العبارات التي نقلها المصنف، والتي يظهر منها أو لعل الصريح فيها هو جواز إيقاع العقود اللازمة بمطلق الألفاظ، بشرط ماذا؟ بشرط ظهورها العرفي في إنشاء ذلك العقد الخاص. ثم ينتقل المصنف إلى المحاسبة والمحاكمة بين ما تقدم في المطلب الأول، هذا بعد دخول في المطلب الثالث. ذكرنا عندنا المطلب الأول شنو كان؟ كلام أو دعوة من اشترط الصيغة أو الألفاظ الخاصة في العقود اللازمة، اللي هو كان كلام الشهيد العلامة أولا، ثم الشهيد، ثم شنو؟ السيد العاملي الذي نقل كلام بحر العلوم، ذكرون، واللي كان صريح كلامهم عدم إيقاع العقود اللازمة بمن؟ بالكنايات والمجازات، وأنما لابد بالصريح والحقيقي. المطلب الثاني اشطلعنا من عنده أن المصنف يرى جواز إيقاع العقود اللازمة من البيع وغير البيع، جواز إيقاع بمن؟ بمطلق اللفظ بشرط الظهور العرفي في إرادة إنشاء ذلك العقد. طب بالمطلب الثالث المصنف يجي يتعرض يقول بعد كون ألفاظ أو عبائر كثير من الفقهاء ظاهرة بل صريحة في جواز العقد اللازم بمطلق الألفاظ، كيف صح لمثل العلامة أن ينسب للمشهور اشتراط الصراحة والحقيقة؟ مع أن المفروض هذا صار تهافت وتنافي، هذه النقطة الأولى في المطلب الثالث. ظاهر ما تحصل من المطلب الأول والمطلب الثاني هو التنافي، إذ في المطلب الأول اشترط الصراحة والحقيقة، وفي المطلب الثاني اشترط أو ظاهر في مطلق اللفظ، فكيف صح للعلامة وغير العلامة أن ينسب للمشهور أو أن يسند للمشهور اشتراط الصراحة والحقيقة؟ النقطة الثانية، لأجل هذا التهافت والتنافي الواضح تصدى بعضهم كالمحقق الثاني المحقق الكركي لدفع والجواب عن هذا التهافت والتنافي. فذكر في مقام الحامل في مقام يعني حل التعارض أن مثل العلامة الذي نفى الكنايات والمجازات مراده نفي المجازات والكنايات البعيدة، وأما من جوز وصرح بمطلق جواز العقد بمطلق الألفاظ فمراده ماذا؟ الكنايات والمجازات القريبة. والمصنف استحسن هذا الحمل وصفه بالحسن وهو واضح على اعتبار أنه يدفع التوهم وينسجم يعني يوفق بين ما ذهب إليه المصنف وبين ما ذهب إليه الأعلام الثلاثة أو ما ذكرناه في المطلب الأول. النقطة الثالثة، يتصدى المصنف هو لذكر حمل وجمع يعبر عنه بالأحسن. خلنا نقرأ هذه العبارة حتى نصل إلى هذه النقطة. قال: ومع هذه الكلمات اللي هاي كلها اللي أصنافها الثلاثة اللي قلناها بالمطلب الثاني، كيف يجوز أن يسند أو يسند، سألون نقول يسند يعني العلامة وغيره، أو يسند إلى العلماء أو أكثر العلماء وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، يعني بالصريحة والحقيقة، وأنه لا يجوز عطف تفسيري، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية، خصوصا مع تعميمها للقرينة للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين اللي إذا تذكرون العبارة كانت شنو؟ صفحة 120 حسب كتابي. وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد، أنه كل المجاز قريب وبعيد لا يقع فيه العقد. فهنا المصنف يقول الإشكال يصير أعمق بلحاظ منه من لم يفرق بين القريب والبعيد، وخصوصا مع تعميمها تعميم المانع للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين. ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع تنافي ما اشتهر مع ما عرفت منهم من الفقهاء من عبائر الفقهاء المتقدمة من الاكتفاء في أكثرها أكثر العقود اللازمة بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد، بالألفاظ غير الموضوعة يعني الألفاظ اللي هي بترشعص كنايات ومجازات. ولعله لما عرفته جمع المحقق الثاني، يقول بس ترى أنا ما مراجعة على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح، أنا ما عندي كتبهم حقت ما عندي مجال جزء أراجع، لكن هكذا نقل عن المحقق الثاني. جمع المحقق الثاني بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو طبعا بعد حمل محل النفي على البعيدة، وبالتالي يصير كلمات من جوز على القريبة، وهو جمع حسن. واضح إن شاء الله؟
نعم. هذا راح يكون الجمع على غير من ذهب بعدم الفرق،
فنحتاج أي ما عدا ذولا البعض، وذلك هو هناك مصنف مهد بأنه هؤلاء الفقهاء اللي هو العلامة والسيد وذول الثلاثة ذول مجرد منع، ذول أكو بعض، ذول البعض قالوا شنو ماكو فرق بين القريب والبعيد، ذول ما يصير يبقى تنافع. النقطة الأخرى، المصنف يتصدى للجمع ويقول بأن هناك جمع أحسن مما ذكره المحقق الكركي، والذي حاصله أن الذين جوزوا إيقاع وإنشاء العقود اللازمة بمطلق اللفظ مرادهم كل لفظ أو كل إنشاء يتحقق بما يؤول ويعود إلى الدلالة اللفظية الوضعية، فكل ما دل على إنشاء العقد اللازم وكان الدال على ذلك ألفاظ موضوعة فهو جائز حتى لو كان بالمجازات والكنايات. وأما من منع من إيقاع وإنشاء البيع اللازم أو العقود اللازمة إلا بالصريح والحقيقة فمرادهم ما لم يكن بالدلالة اللفظية الوضعية وإنما إنشاء العقود بألفاظ مع قرينة غير لفظية. وبه يتضح أن إنشاء العقود اللازمة يمكن أن يكون بالشكل الآتي: أولا إنشاؤها بالألفاظ الصريحة أي الموضوعة لتلك العقود كإنشاء البيع ببعته والإجارة بأجرته إلى آخره، وهذا لا كلام في جوازه عند الجميع. ثانيا إيقاع وإنشاء العقود بألفاظ غير صريحة بألفاظ مجازية أو كنائية مع قرينة لفظية موضوعة لمعنى هو من آثار ذلك المعنى، هو من آثار ولوازم ذلك العقد، بحيث تكون الدلالة النهائية للمجاز مع القرينة هو إنشاء ذلك العقد اللازم، وهذا جائز عند الجميع أيضا. ثالثا إيقاع وإنشاء العقود اللازمة بألفاظ مجازية وكنائية مع قرينة غير لفظية كأن تكون مقامية حالية إلى آخره، وهذا القسم منعه العلامة ومن معه باعتباره ليس صريحا، وجوزه بعضهم. فلا تنافي إذن بين من منع المجاز والكناية وبين من جوز المجاز والكناية. إذ المجوز الذي جوز المجاز والكناية مراده القسم الثاني، والذي منع الإنشاء بالمجاز والكناية مراده الثالث. واضح إن شاء الله؟ ويشهد لهذا التقسيم الثلاثي أنهم أن المشهور قال في المعاطات بعدم وقوع البيع وإنما إباحة وما ذلك إلا للإجماع على اشتراط اللفظ في اللزوم واضح إن شاء الله. صار بعض الخصوصيات بالعبارة. قال ولعل الأحسن منهم أن يراد باعتبار واشتراط الحقائق جمع حقيقة يعني الألفاظ الحقيقية في العقود اعتبار الحقائق في العقود عند المشهور اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. مشهور شنو قالوا؟ مو صرحوا بالجواز، مرادهم شنو؟ مطلق الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له لإنشاء العقد بنفسه يعني موضوع لذلك اللي هو هذا قلنا القسم الأول، أو مستعملا فيه مجازا، حتى لو كان مجاز لكن مستعمل مجازا لكن بقرينة لفظ موضوع آخر. صر القرينة يعني الدال على العقد لفظ مجازي، القرينة أيضا لفظية، ليرجع الإفادة بالأخرى بالأخرى. شنو يعني بالأخرى؟ يريد يعني بالمنتهى بالنهاية ولا ما كنت كلمة يعني بالنتيجة. شنو المراد سألوه بالآخرة؟ حرك همزة مو
بالآخرة.
إيه ذا كان مناقضة مو بالآخرة، ما مسوينها هذا مد. طيب على كل ليرجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع يعني بالنتيجة بالنهاية يرجع إلى الوضع. من اللي يرجع للوضع؟ كل الألفاظ والقرينة. إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادة اللفظ له للمطلب ضميمة لفظ آخر يعني قرينة يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ. يعني شنو يقول هنا المصنف؟ اللي يقول يعني ما أعتقد أكو فرق بين وبين بين اللفظ الحقيقي وبين اللفظ المجازي مع القرينة. شنو الفرق ما بين تعبر تقول جاء رجل شجاع وجاء أسد يرمي أو مثلا الأسد كذا، جيب قرينة وياه
في دلالته على المقصود لا فرق.
لا فرق من جهة الدلالة على المضمون، لا فرق بينهما. هسه أكو بعد جوانب بلاغية ما أدري إيش أمور بالدلالة هذا ما يأثر، بس لا على الوضوح والصراحة. يعني أكو واحد يتوقف في جاء الرجل الشجاع عنه شنو المقصود؟ لا. أكو واحد يتوقف جاء الرجل جاء الأسد الذي يرمي يتوقف في المقصود في كان رجل شجاع، فماكو فرق بيناتهم. لذلك المصنف يقول من هذه الحيثية لا يعقل الفرق في الوضوح بين كذا وكذا، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون أو تكون دلالته على المطلب، المطلب يعني اللي هو المقصود يعني اللي هو الإنشاء، لمقارنة حال أو سبق مقال. مقارنة حال يعني إذا كانت القرينة حالية أو سبق مقال، هل يقنا بالعبارة شوية بينها؟ يعني شريد يقول أحيانا يؤتى باللفظ من دون قرينة أثناء إنشاء العقد، يأتي باللفظ من دون قرينة، كما لو قال له مثلا شنو ملكتك، هذاك شي يقول له ملكتك مثلا الدار بدينار، الثاني يقول له قبلته، أو يقول له ملكته مو قبلته، رضيته ملكته، هاي شنو الفاظ صريحة له كناية مجاز؟ ها لا شلون صريحة؟ لا ما موجودين أمس، لو أمس موجودين شا عرفتهم مو صريح. ها عام تملك جزء معوضة جزء صلح، لكن مع ذلك داخل هنا أنا. شلون؟ يقول إذا كان دولة قبل ما يتبايعون قبلها كانت بناتكم مقاولة معاملة يتعاملون، ها هذا الكتاب طنية مثلا كذا، ذاك يقول لا بكذا، زين هذا بدل لي الكتاب، شو كنت تطيني اياه؟ اتفقوا، واخر شيء اتفقوا هذا الكتاب تطيني اياه بدينار. قال لها انه حين انشاء العقد كانت اكو الفاظ سابقه، حين انشاء العقد لم ياتي بلفظ بقرينه لا لفظيه ولا مقاليه، اعتمادا على المقاوله، اما هيك المقاوله واما الفاظ بعدها ورا ما قال له مثلا ملكتك الكتاب بدينار، ذكر فرق قرينة معين بس مو بالعقد بعد العقد، يقول لا فرق من جهة من هذه الجهة. وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون تكون دلالته على المطلب والمقصود والإنشاء لمقارنة حال أو سبق مقال، لكن شنو خارج عن العقد سابق أو لاحق، فإن الاعتماد عليه على القرينة الحالية أو اللفظية الخارجة في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا، هو مجاز، لكن هذا شرح يصير حينئذ رجوع، فإن الاعتماد رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. وأكو عندنا إجماع على اشتراط الألفاظ في اللزوم، هنا في مثل هذه يقول هذا النوع راح يصير بعد خلاف الإجماع، فهذا كل شنو نطلعه خرجه من شنو من الألفاظ الدالة على الإنشاء، إنشاء العقود اللازمة. فإذا هذا القسم الأول هو مراد من صرح بجوازه ولم يكن منظورا عند من منعه، من منع علم الناظر لهذا الثاني منع، ليش؟ لأنه هذا بالتالي راح إذا التزمنا بأنه يفيد اللزوم راح يخرج عن الإجماع. ما هذا المطلب واضح؟ على قول بعض أساتذتنا أنا عندي واضح الحمد لله. المشكلة اللي مواضع عندك واللي يقول فإن الاعتماد عليه رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، ولذا يجيب شاهد المصنف ولذا لم يجوزوا المشهور العقد بالمعاطات العقد اللازم، ولذا لم يجوزوا المشهور العقد اللازم بالمعاطات وقالوا بإفادتها الإباحة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال. يقول حتى لو كان أكو قبلها ألفاظ أو بعدها ألفاظ أو أكو قرينة حالية، لكن المهم نفس الألفاظ أو نفس العقد أنشئ بغير الألفاظ ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما، وذلك للإجماع. بعد هذا راح يصير واضح إن شاء الله. ومما ذكرناه يظهر ما بيشي هذا، يقول عندنا ألفاظ مشتركة تارة مشترك لفظي وأخرى مشترك معنوي، هل يجوز إيقاع العقد اللازم بالمشترك اللفظي أو بالمشترك المعنوي أو ما يجوز؟ يقول بعد ليش تسألنا عن هذا الشيء صار واضح، شنو المشكلة بي؟ إذا كانت هذه الألفاظ بنفسها فيها وضوح وفهم عرفي فبها ونعمت، وإلا إذا قرينة، القرينة إذا كانت لفظية فلا مانع من إيقاع العقد اللازم بها سواء كان مشترك لفظي أو معنى، وإذا لم تكن القرينة لفظية أو كانت لفظية ولكن خارجة عن العقد فلا يجوز إيقاع العقد اللازم بها. قال ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة أو المعينة، وكذا المشترك المعنوي الكلام والكلام، ويمكن يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.